والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. ظاهرا صحيحة عمر بن حنظل انتهينا منها. مرفوع الزرارة، مرفوع الزرارة ما تناولنا متنها أي در يعني تقريب أي نعم صحيح. فمتن الرواية استخراجها إيه المهم متن الرواية مرفوعة الزرارة نعم متن الرواية اللي هي مرفوعة الزرارة جعل فيها الترجيح بالاحتياط. مر بنا على حال أن الاحتياط في عمل الفقيه في الاستنباط مو عمل الفقيه عدة أعمال عنده. كلامنا في أصل يعني الجانب التشريعي عند الفقيه يعني الفتية الاستنباط. الاستنباط عند الفقيه لأنه عمل علمي ولكن ليس عمل عملي، عمل عملاني، عمل علمي. هذا العمل العلمي فيه مثل ما نقول ضوابط من الاحتياط، ضوابط من الاحتياط وموازين من الاحتياط عديدة. الآن المعروف في الأذهان الاحتياط في الأحكام الفقهية، في العمل بالأحكام الفقهية أو العمل المكلف إما أن يجتهد أو يقلد أو يحتاط. أصلا فهم أن الاحتياط أنواع، هذا مهم جدا. الاحتياط أنواع وليس نوع وليس نمط. حتى في الاعتقاد في احتياط، في صيغة من صيغ الاحتياط عجيب. إيه نعم الاحتياط حتى في العقائد، مع أن هذا من الصعب المستصعب كيف إنسان في العقائد يحتاط، إلا أن القرآن وسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام بيّنوا أن العقائد فيها احتياط، بس كيف صيغة الاحتياط؟ أن هذا عمل القلب لصيغة معينة، في صيغة معينة لعمل الاحتياط. والعامل بالاحتياط في العقائد ناجٍ. في الأخلاق في صيغة من الاحتياط. الاحتياط بحسب المراحل ومقامات الإنسان وأعمال الإنسان وأفعال الإنسان ليه صيغ احتياط، ليه صيغ وأنماط صعب لكنه في ليه. ففي العقائد في صيغة، في الأخلاق له صيغة، في العمل العلمي الذي يمارسه الفقيه والمستنبط أيضا له موازين ضوابط. هناك مثلا احتياط من المكلف العامي نفترض في التقليد، يحتاط في التقليد مو يحتاط، لا يحتاط، وهذا غير الاحتياط الذي هو مقابل، وهذا غير الاحتياط الذي هو مقابل الاجتهاد والتقليد. الاحتياط الذي هو مقابل الاجتهاد والتقليد أن يجمع مثلا بين القصر والتمام، مثلا إذا دار بين الحرمة والكراهة يمتنع عنه، هذا الاحتياط في العمل فقهي، في الحكم الفقهي، في العمل الفقهي. الاحتياط في التقليد ماذا؟ أصلا التقليد ليس عمل عملاني، التقليد عمل من علم أصول الفقه. التقليد عبارة عن تبني حجية، غاية الأمر هذه الحجية للعوام ليس للمجتهدين. هنا المكلف العامي إذا أراد أن يحتاط في التقليد افترض يأخذ بأحوط الأقوال. شوف هذه الصيغة أخرى من الاحتياط، سنخ آخر من الاحتياط، احتياط في المسألة الأصولية وليس احتياط في المسألة الفقهية. يعمل بأحوط الأقوال في التقليد الموجودين، هذا غير الاحتياط، وإن كان هذا مجزي ولكنه بالدقة ليس احتياط في قبال التقليد، هو تقليد بشاكلة الاحتياط. هو احتياط، هو تقليد، لكن في تقليده وهو العمل أصولي وإن كان يمارسه العامي، في تقليده وهو عمل أصولي، في تقليده يحتاط يأخذ بأحوط الأقوال، فهذا ليس احتياط فقهي، احتياط في المسألة الأصولية، احتياط في المسألة الأصولية. ولم يقل أحد ببطلانه، بالعكس مجزي، وإن كان يأخذ بغير قول العلم في الأحواط، من أحواط الأقوال. هنا التقليد الاحتياط في التقليد حجة وإن كان غير العلم. الله أكبر، شوف شلون، لما الاحتياط طبيعته يوصلك إلى الواقع، معنى قاعد تقلد أنت في هالمسألة اللي اختلف فيها الأعلام وغير الأعلام، أو بين من يدور عندهم العالمية أو حتى الطبقة الثانية أو كذا، أنت تأخذ بقول غير الأعلام، مع ذلك يقينا حجة ومجزي لأنه أحوط. فلاحظ إذن التقليد بالدقة ليس عمل فقهي ولو قم بالعوام، التقليد عمل في المسألة الأصولية، يعني هذا العمل مع أنه في المسألة الأصولية يقوم به المكلف العوام، فهذا غير الاحتياط في العمل، غير الاحتياط في العمل. فالاحتياط في التقليد هو من نفس قسم وخانة التقليد، يعني خانة باب أو القسم قسم بوابة، هذا نفس باب التقليد يحتاط فيه. إذا تصورنا هذا أن في احتياط في التقليد يغير الاحتياط الذي يقابل التقليد، ذاك احتياط في المسألة الفقهية، هناك احتياط في الاجتهاد، المكلف إما يجتهد أو يقلد أو يحتاط، هنا في احتياط في الاجتهاد في عمل المجتهد، في عمل المجتهد كيف يستنبط، وهناك صياغات من الاحتياط في عمل المجتهد، كما أن في التقليد هم في صياغات من الاحتياط، مو بس أحوال الأقوال، صياغات من الاحتياط. فإذا في الحقيقة إذن الاحتياط كما يتصور في المسألة الفقهية يتصور في المسألة الأصولية، والتقليد مسألة أصولية، والاجتهاد مسألة أصولية، غاية الأمر الاجتهاد مسألة أصولية معني بها المجتهد والفقيه، التقليد مسألة أصولية معني بها العوام، ولكن هي احتياط. فكذلك هناك في باب الاجتهاد والاستنباط وعمل الاستنباط كعمل علمي، هناك صياغات من الاحتياط بحيث يخرج بنتيجة إنه مجزي مبري، يركب بين الأدلة، بين المعتبر وغير المعتبر، وهلم جراه المعتبر وغير المعتبر. نعم، وهو أجزأ في إصابة الواقع من العمل بالمعتبر منفردا. أجزأ أكثر إجزاء. ومتانة، لكن كيف صياغته، كيف تركيبه؟ من باب إلى باب قد يختلف، من حالة إلى حالة في مجموع الأدلة قد يختلف، لكن هناك صياغة. هذه نكتة إذن نلتفت لها، الاحتياط في المسألة الأصولية، وفي احتياط في المسألة الفقهية، في احتياط في العقائد. كيف تصويره بحثناه مرات كرات، حتى في الجزء الأول من الإمام الإلهية ذكرناه، وذكرناه مبسوطا في مناسبات في بحث الفقه، في تنبيهات القضاء ذكرناه موجود هناك صياغة الاحتياط. والاحتياط هذا في العقائد، في الأخلاق، في المسألة الأصولية، في المسألة الفقهية له أنواع ومراتب، مراتب وأنواع، مراتب غير الأنواع بعد. يعني احتياط كامل شامل، احتياط نصفي، احتياط ثلثي، احتياط ثلثيني، إيه يمكن. هي مثل الاحتياط في التقليد، يحتاط بين جميع الأقوال الموجودين، تارة بين بعضهم، احتياط بين بعضهم، هم احتياط بس مو احتياط كامل، احتياط ناقص قابل للتصوير. فالاحتياط حتى ذو النمط الواحد، القالب الواحد، السبك الواحد، هو ذو مراتب: احتياط كامل، ناقص، نصفي، بعضي، أبعاضي، قابل للتصوير. ومهما كان الاحتياط بأي درجة فيفوق الدليل المعتبر المنفرد، قابل للتصوير. لذلك هذا المطلب الذي ذكرته مرفوعة زرارة مضمونا مطابق للأصول العقلية في الاستدلال والأصول الوحيانية. صحيح أنه مرجح، الاحتياط مرجح. شوف أي دليل مطابق لأي قواعد، أي نكات، يكون أرجح، لأنه مجزي مبرر للذمة باعتبار درجة إصابته أو درجة استيفاء الواقع أكثر من غيره، بالتالي ذاك أرجح. فهذا الذي ذكرته مرفوع الزرارة على الأصول ومرجح، مثل تعبير فالرشد في خلافهم أيهم كذا كذا أقرب وكذا هم أبعد. أنا مجرد مرة بتعليلين موجودين في صحيحة عمر بن حنظلة. فإذا هذا الذي تذكره كذا. وأما التخيير الذي ذكر بعد في مرفوع الزرارة مر بنا مرارا على مقطع القاعدة عند المشهور، صحيح أن الأصل في الخبرين عدم التساقط، الأصل في الخبرين التجميد اقتضاء، ثم مقطع القاعدة إذا جمد اقتضاء يخير الإنسان بأن يعمل بأيهما، يفعل أيهما، أو على كل لم يستطع أن يلفق بينهما، يلفق يعني بنحو يركب، يراء، يلائم، يوائم بينهما بالجمع. فإذا ما ذكر في هذه الرواية مضمونه كله على كله على الأصول والضوابط. هذه الرواية الثانية. طبعا الآن بدل ما بس نذكر جرد، لا، يجب جدولة كما مر بنا، يجب على الأخوان جدولة الجهات في المسألة. هذه المباحث الآن لازلنا كلها في الترجيح، في الترجيح، ومرت بنا روايتان وفيها جهات تزداد هذه الجهات ضمائم تتوسع يعني، أو يضم إليها هذه الجهات ما سيأتي من روايات لاحقة في الترجيح. لكن قبل أن نستمر في قراءة الروايات، الروايات طبعا عمدة هي موجودة العلاجية بشكل أخص ترجيحية أو تخميرية، موجودة بشكل مركز في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي في الوسائل في كتاب القضاء. طبعا هذه علاجية المحمول، ها علاجية شنو؟ المحمول له ترجيح أو تخيير، العلاج المحمول للتعرض. وأما العلاج الموضوعي لا ينحصر بالباب التاسع كما مر التذكير بذلك مرارا، يعني من الباب السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر وحدى عشر واثنى عشر كل موجود في روايات كثيرة في الجمع الموضوعي، العلاج الموضوعي ليس مقتصر على الباب. هو الباب التاسع قريب من 50 رواية حشد في صحيح الوسائل ما شاء الله، الباب التاسع لو العلاج المحمولي. أما العلاج الموضوعي ذكرنا مرارا يزيد على 200 رواية موجودة من الباب في أبواب صفات القاضي كتاب القضاء في الوسائل من الباب الخامس السادس وانت صاعد لفوق. العلاج الموضوعي الجمع مهما أمكن ولا مطلع، هاي فهرسة للأحاديث لا ينسوها الأخوان. إذن الآن نحن في العلاج المحمولي وهو الترجيح شنو والتخيير، فلا بد نجري اللي هو في الباب التاسع. قبل أن نواصل بقية الروايات في هذا الباب التاسع إن شاء الله نقرأها ولو سريع، ولو 50 رواية بس بشيء سريع لهم ضروري يعني حيف بعض الإشارات النكات، لكن لأجل جدولة هذه الروايات لكي لا يكون البحث كأنما مشتت ومبعثر لابد أن نجدول الجهات في الترجيح اللي هو مرت بنا في صحيحة عمر بن حنظلة. هذه الجهات نبقيها ونزيد على كل جهة جهة منها نكات وقرائن من روايات الآتية. هذه نكتة. نكتة أخرى، السيد أخوي رحمة الله عليه في بداية حياته العلمية ما كان ينكر التخيير، بعد ذلك أنكر التخيير، لأن مبنى السيد أخوي أولا مثل مبنى أستاذ النائيني رحمة الله عليه أن مقتضى القاعدة في تعارض الأمارات التساقط، وهذا خب غير سديد عند نظر المشهور الصحيح القوي. ثم بعد مقتضى القاعدة والتساقط الروايات العلاجية الآتية في الباب التاسع هذا استفاد منها السيد الخوي الترجيح، فبنى على الترجيح. ولكن السيد الخوي رحمة الله عليه لا يتعدى في المرجحات، وعند المرجوح يسقط عن الحجية، ثم لا هذه بعد ميزة أخرى عندك مبنى السلخوي رحمة الله عليه، وعنده أن المرجحات غير محصورة وليست يتعدى فيها، ربما 3-4 مرجحات تمت عند السيد الخوي، الباقي سندا مو تاما مدري كذا فلان، هذا مبنى السيد الخوي. بعد كذا فقدت هاي المرجحات عند الروايتين تتساقطان، تخيير مو تام عنده كمان في اخر حياة، يعني في الدورة الثانية او الثالثة في الاصول السيد الخوي بدل رأيه، كان يبني على التخيير في الدورة الأولى، سمى الدورة الثانية أو الثالثة، ولعل الثالثة بدل رأي السيد الخوي، تبنى أنه لعلهم الثانية الله أعلم، بس حتما الدورة الأولى ما كان يبني على التخيير، بس الدورة الثانية والثالثة ما بنى. الشيخ التبريزي رحمة الله عليه ذكر في بحثه أنه هو أشار على السيد الخوي وهي ليست إشارة سديدة على كل رحمة الله عليهما على الأستاذ التنوي. لأنه سنأتي عدة روايات الشيخ السيلخوي يقول مرسلة مسندة بس ما وقف على سندة السيلخوي سندة تام. اليوم ساعة واحدة أكثر من ساعة بس دور السند ماله ساعة كاملة أخذتها. إيه والله صعب الاجتهاد صعب والاستنباط صعب والوقوف على المستندات والمدارك صعب. ساعة واحدة ويريد لي صبر حوصلة تطفر منا ومنا منا ومنا ويا الله تلقي كل واحد يرجعك صوب وصعد وينزل كذا. يصير هو يقول مرسلة يقول هاي مرسلة هاي وين مرسلة هي كلها مسندة مسندة مسندة. ثم المسندة منها ما يقبل يشكل في الدلالة والإشكال متهم. المهم إجمالا التخيير عند السيد خوي حسب يعني قناعة السيد خوي رحمة الله عليه غير تام، إما دلالة غير تام أو سندا غير تام، فما ما تم عنده شيء. مع أنه لو افترضنا أنه هكذا ضم بعض لبعض سيصير تام أي ما كان. فعليه حال التخيير غير تام فعنده بعدين ذلك التساقط. هذا إجمال مبنى السيد خوي. وهذا المبنى عليه حال عند المشهور مشهور طبقات الفقهاء مخدوش بحسب مقتضى القاعدة. ليس التساقط كما أصر على ذلك الميزة النعيمي وتلاميذه من جانب، ثم مقتضى القاعدة البقاء. أما العلاج الموضوعي بعدين يجي، إن لم يتم العلاج الموضوعي فالعلاج المحمولي، والعلاج المحمولي الترجيح ليس ينحصر بمرجحات كذا. الترتيب بين ذكرنا هل هو ترتيب مطلق أو بحسب الأقوى أو الأقرب، هم بحثنا هذه الجهات في صحيح طعام الحمد لله، وسنعزز هذا التقريب اللي مر بنا. ثم لو وصلت النوبة على كلام صاحب الوسائل يقول ما تصل النوبة للتخيير حتى، لأن ما من روايتين أو تعارض روايات إلا وفيها مرجحات. نادر ليس فيها مرجحات، يعني عجز الفقيه عن اكتشاف المرجحات، تصل نوبة التخيير. التخيير سندا ودلالة تام خلافا لزعم ودعوة السيلخوي أيضا، مع أنه مقتضى القاعدة أصلا. حتى لو افترضنا أدلة جديدة ما عندنا، مع أن عندنا موجودة إن شاء الله سنرى، لو افترضنا ما موجودة فمع ذلك هو مقتضى القاعدة. هذا رسم هيكلة البحث على أساس لما ندخل في الرواية ليس البحث مشتتا في ذهن الأخوان. في الجهات هكذا، الجدول هكذا، الأقوال هكذا. الآن نقرأ بعض الروايات. طبعا سنعقد بحث مستقل لرواية التخيير مع أنها في نفس الباب، بس بشكل مجدول خاص أفضل على أساس تصير عناية بها أكثر، بس بعد ما نستوفي روايات الترجيح. هكذا مسير البحث إن شاء الله. فالبحث سيقع في الباب التاسع، إذن تتمة الروايات في الباب التاسع، خصوصيات الروايات المرجحة في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي كتاب القضاء. نعم أي نعم. التتبع صعب صعب، مر مرار، هم يأخذ وقت هم يأخذ ضغط، هم ربما سكر ربما شيء آخر. وصلى الله على محمد وعلى آله.